حبه صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، على آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك. بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واغفر لمسيئهم ومقصرهم، واكشف الغمة عن الأمة، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة السيرة النبوية مع العهد المكي، وهذا هو اللقاء 19. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي، فقد بدأنا الحديث منذ لقاءات عن العهد المكي. عليكم السلام وبركاته. عن العهد المكي بدأنا بالتعرف على النسب الطاهر الشريف، بدأنا نتكلم عن المولد وعن النشأة وعن الاسترضاع في بني سعد، بدأنا نتكلم عن اليتم وعن فقد الأم بعد الأب، وعن كفالة الجد ثم كفالة العم، بدأنا نتكلم عن فترة الشباب والعمل بالتجارة ثم التجارة في مال خديجة رضي الله عنها، ثم الزواج من خديجة رضي الله عنها، بدأنا نتكلم عن فترة النبوة ونزول الوحي بإقرأ، بدأنا نتكلم عن بيان معالم الطريق والدعوة السرية، بدأنا نتكلم عن الجهر بالدعوة ثم العقبات التي واجهت النبي وأصحابه عندما جهر بالدعوة إلى الله بعد أن صعد فوق الصفا ودعا بطون قريش ومكة وأنذرهم وبين لهم الرسالة وكان منهم مكان. ثم بدأنا الحديث عن وسائل المشركين في مجابهة الدعوة بعد الجهر بها، وبينا كيف عانى الصحابة رضي الله عنهم من التعذيب والتنكيل. وكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في منعة بسبب عمه أبي طالب، وهذا ما سوف نقف معه في هذا اللقاء مع موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صفي الرحمن المبارك فوري مصنف الرحيق المختوم حفظه الله، يقول: وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهما وكورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف، ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهاؤهم. ومع ذلك كان في منعة أبي طالب، وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله، فهو من قريش من بني هاشم، كان سيد مكة وزعيمها، معظما بين الناس، فكان من الصعب أن يجسر أحد، أن يتجرأ أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته، فإن النبي الآن يدخل تحت حماية أبي طالب، فمن يا ترى يتجرأ على أن يغفر ذمة أبي طالب زعيم مكة وسيدها؟ إن هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم ودعاهم إلى تفكير سليم يخرجهم من المأزق دون أن يقعوا في محظور لا يحمد عقباه. وقد هداهم ذلك إلى أن يختاروا سبيل المفاوضات مع المسؤول الأكبر أبي طالب، ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية، ومع نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخفي حتى يذعن لما يقولون. دي مقدمة صفي الرحمن المبركفوري كتمهيد لموقف المشركين من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. والذي يعنينا من هذه المقدمة قضية مهمة قوي في وصفه لشخص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: كان رجلا شهما وكورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف. لماذا يا إخوة؟ من المعلوم أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان فيه الكمال البشري قد تجسد. إن أردت أن تنظر إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من أي جانب لرأيت الكمال البشري تجسد فيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف لا وقد بيّن الله تعالى منزلة هذا النبي بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن الخلق العظيم بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كثيرا ما أقول: لا تقول نبينا صاحب خلق عظيم، لأن الخلق العظيم شيء والنبي شيء آخر. النبي ارتفع على الخلق العظيم، يعني تكلم عن الخلق العظيم كيفما شيء، عند النبي محمد فاق هذا كله لأنه تجسد فيه الكمال البشري عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن ذهبت تنظر إليه كنبي كرسول رأيته أعظم الأنبياء والرسل منزلة وقدرا وفضلا كما ذكرت لكم. قلت لكم الله عز وجل أوحى لأنبياء وأرسل رسلا، الذي ذكر لنا منهم في القرآن 25 ما بين نبي ورسول، العدد حوالي 24,000 نبي ورسول كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. عقيدتنا الإيمان بهم جميعا إجمالا وبنبينا محمد تفصيلا عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الخمسة أولي العزم من الرسل، يعني جميع الرسل منهم خمسة أولي العزم: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هؤلاء أولي العزم من الرسل، يعني أولي العزم يعني هؤلاء الرسل تحملوا ما لم يتحمله غيرهم في سبيل الدعوة إلى الله، عانوا ما عانوا مع أقوامهم وصبروا على الإذاء حتى بلغوا رسالة ربهم سبحانه جل جلاله. فترتيبهم من حيث الزمان: نوح رقم واحد، يأتي بعده إبراهيم زمانا، يأتي بعده موسى زمانا، يأتي بعده عيسى، يأتي خاتمهم نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، آخرهم من حيث الزمان. طيب من حيث الفضل والقدر والمنزلة: أعلاهم قدرا وأولهم ترتيبا نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. حتى في المعراج كان صعود النبي في السماوات العلى سماء تلو سماء دليل هذا القدر وهذه المنزلة. يلتقي بآدم في السماء الأولى فيسلم عليه، فيرد آدم السلام، يقول مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، ويهنئه بالكرامة من ربه. إيه الكرامة دي؟ منزلتك العالية قوي. ويصعد، الصعود ده علو، يعني فاقت منزلة نبينا منزلة أبينا آدم عليه السلام في الفضل والمنزلة. ارتفع النبي في السماء الثانية، يلتقي بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا عليهم جميعا الصلاة وأزكى التسليم، يسلم ويصعد علو. في الثالثة يلتقي بنبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يسلم ويرد عليه السلام ويهنئه بالكرامة من ربه، ثم يصعد إلى الرابعة علو. في الرابعة يلتقي بإدريس عليه السلام، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، يسلم ويرد عليه السلام ويهنئه بالكرامة، ثم يصعد النبي علو. في الخامسة يلتقي بهارون ابن عمران عليه السلام، يسلم ويرد عليه السلام ويهنئه بالكرامة من ربي، ثم يصعد علو وارتفاع. في السادسة يلتقي بالكليم موسى بن عمران عليه السلام، يسلم ويرد عليه السلام يهنئه بالكرامة من ربي، ثم يصعد علو وارتفاع. في السابعة يلتقي بالخليل إبراهيم عليه السلام، يسلم عليه فيرد عليه السلام ويهنئه بالكرامة ويرسل برقية سلام للأمة: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء وأن أرضها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقول النبي: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ثم يصعد النبي علو وارتفاع، يصل لسدرة المنتهى، شجرة عند الجنة عندها جنة المأوى، عندها وقف جبريل وانتهى. حتى جبريل نعم هنا لا يصل جبريل، لابد أن يقف النبي نادي على جبريل ولم يره: يا أخي يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ يقول جبريل: يا رسول الله، وما منا إلا وله مقام معلوم. إذن ارتفعت منزلة النبي حتى على جبريل المقرب، نعم يحيي ربه ربه ويحييه ربه، ويأتينا بهذه الهدية العظيمة جدا الصلوات الخمس التي فرضت 50، ثم سأل ربه التخفيف حتى صارت 5 في الفعل، 50 في الأجر، 50 في الأجر. يبقى أول الأنبياء فضلا وقدرا من هو سيدنا النبي من الخمسة أولي العزم. طيب الثاني في المنزلة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. الثالث في المنزلة موسى عليه السلام كليم الرحمن. اختلف العلماء بعد ذلك بين نوح وعيسى، بعضهم يرى أن نوحا قبل عيسى، يبقى الرابع، وبعضهم يرى أن عيسى قبل نوح، يعني عيسى الرابع ونوح الخامس. منزلة عالية أوي، تكريم. طيب إيه كمان قلنا من التكريم كمان يا إخوة؟ إن حتى الأسماء التي أحاطت بنبينا نالها التكريم تكريما لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف كده الأسماء المحيطة، أبوه اسمه عبد الله، في زمن انتشر فيه عبد شمس وعبد صخر وعبد الكعبة، أبوه اسمه عبد الله، فالعبودية لا تكون إلا لله. طب أمه آمنة بنت وهب، أمن وأمان وهبة. القابلة التي عالجت أمه في ولادته تسمى الشفاء، بركة. الله أكبر. أولى الجاريات التي ألقمت ثديها للنبي تسمى ثويبة، من الثواب. مرضعته اسمها حليمة السعدية، حلم وسعادة. حلم اسمه محمد، قمة الحمد، ليحمده من في الأرض ويحمده من في السماء صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف التكريم وصل لإيه. أمه بعد أمه، أي الكافلة له بعد موت أمه، تسمى أم أيمن، يمن وبركة. يعني حتى الأسماء المحيطة بالنبي نالها التكريم، نالها التكريم. إن ذهبت تنظر إليه بقى كداعية، الكمال البشري تجسد في النبي كداعية. كان يدعو ربه عز وجل في السفر والحضر في شأنه كله، منذ أن أنزل عليه ربه قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، بعدها ما قعد النبي وما استراح عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكلمة قم دي محتاجة وقفات، لأن القيام بالأمر معناه إيه؟ معنى أداء الأمر على أكمل الوجوه، بضوابطه بشروطه بأركانه بأركان واجباته كل ما تتخيله. إقامة، عشان كده أسماء قالوا أقيموا الصلاة. إقامة الصلاة مش أداء، يعني اللي بيقيم الصلاة حقا الذي قام بها بأركانها وواجباتها وشروطها، خشوعها وخضوعها، ابتغاء مرضات الله وعلى السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي، إقامة. كده قال كونوا قوامين بالقسط، مش أي أمر، قوامين. ففي مقام الدعوة يعني حدث ولا حرج يا إخوة. سيدنا النبي عليه السلام يعني في حتى في السفر، والسفر قطعة من العذاب، كان يدعو إلى ربي عز وجل صلوات ربي وتسليماته عليه. ودي رسالة للدعاء إلى الله عز وجل لطلاب العلم. طالب العلم له همة عالية في تبليغ الحق للناس والصبر على أذى الناس. لماذا؟ لأنه يرجو الراحة، يتعب هنا لأن الراحة هناك، كما قيل لبعض السلف وكان يجهد نفسه في العبادات والطاعات والعمل الصالح. قالوا له أتعبت نفسك؟ قال راحتها أريد، راحتها أريد. يعني ما فيش راحة في الدنيا، الراحة فين؟ في الجنة، عندما تضع أحد قدميك في الجنة هنا الراحة يا إخوة. كما سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ قال عندما تضع إحدى قدميك في الجنة، هنا الراحة بقى مش في الدنيا. وكان بعض طلاب العلم بيحكي قصة له مع شيخه من علماء العصر، والشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه الله وعفاه. أحد طلابه يحكي قصته مع الشيخ، أنه راح أقام فترة من الزمن في مسجد الشيخ ليأخذ علم الحديث. يقول فرأيت عجبا على الشيخ، رأيت الشيخ في الفجر موجود، بعد الفجر يمكث في مصلاة حتى الشروق، قبل الظهر موجود في المسجد يصلي الظهر، وبعد الظهر موجود في المسجد، إذا ذهب للغداء يرجع قبل العصر في المسجد يصلي العصر، وبعد العصر موجود في المسجد، قبيل المغرب موجود في المسجد، بعد المغرب موجود للعشاء، بعد العشاء يدرس. فبيقول الطالب قعدت فترة من الزمن على هذا الحال، فلم يشغلني قضية العلم بقدر ما شغلني السؤال. لما أردت الرحيل بقى وأرجع إلى بلدي فبسأل الشيخ سؤالا، تقول يا شيخ متى تنام؟ فابتسم الشيخ كعادة الأب وقال يا ولدي غدا سننام طويلا في قبورنا، غدا سننام طويلا في قبورنا. طالب العلم يا ولدي لا راحة له، لابد أن يتعب نفسه في تبليغ الحق. هكذا يكون أهل العلم يا إخوة، هكذا يكون أهل العلم، لأن الراحة مش في الدنيا، الراحة في الجنة. لابد أن تتعب نفسك في تبليغ رسالة ربك والعمل بمنهج نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي حتى في السفر يدعو قم فأنذر، خلاص القضية مفروغ منها، قضية قيام بالأمر يا إخوة، لازم نقوم بهذا الأمر حتى يرضى عنا الرب عز وجل. إن نظرت إلى النبي كمعلم، نعم المعلم هو عليه الصلاة وأزكى التسليم، تجد الكمال البشرية تجسد في رسول الله. لخص هذا الأمر سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، عندما يقول الحديث عند الإمام مسلم: صليت ذات يوم خلف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، ده أثناء الصلاة. طبعا الحديث كما ذكرت لكم في دروس مضت له قصة، في بداية فرضية الصلوات الخمس كان يؤذن للمصلي أن يتكلم أثناء الصلاة ولا تبطل صلاته. النبي كان يبقى يصلي ويعدي على ابن مسعود يقول له السلام عليك رسول الله، وبيصلي يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل الصلاة. وظل الأمر هكذا حتى نسخ بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات الوسطى وقوموا لله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام في أمر الدنيا خلاص. معاوية لا يدري بالحكم الجديد، إن الحكم الأول ده نسخ، يعني تم إلغاؤه بحكم جديد اللي هو الناسخ. فطبعا اعتاد أن يتكلم حد بيعطس بنشمته عادي جدا، وإحنا بنصلي حد بيسلم علينا بنرد عليه السلام. فلما عطس الرجل يقول: قلت له يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، نظروا لي، يعني أنت عملت شيء خطأ. يقول: فقلت وثقل أمياه، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ زي ما أنت بتقول كده عندنا أهل مصر يقول لك: جيك حالها عماها، يعني ما اكتفاش باللي هو عمله، ده بيزود، يعني مش كفاية أنه شمت الرجل وخالف، ده كمان بيرد عليهم في الصلاة. نعم. وثقل أمياه، يعني فقدتني أمي، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ يقول: فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يقولوا لي اسكت بقى كفايه كده خلاص. يقول: ولكني سكت. يقول: فلما فرغ النبي من صلاته اقبل علي، وهو ده الشاهد، يقول: والله ما رايت معلما قط افضل تعليما من رسول الله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا انظر إلى صفات المعلم، ما ضربني، المعلم ليس ضرابا أبدا، وما قهرني، لم يعبس بوجهي، ما كشرش، يعني تجد المعلم اللي بيكشر على طول ده ينفر منه الطلاب، ياخد البسمة عبادة في ديننا، تبسمك في وجه أخيك صدق. وانت لما تبتسم للطالب إيه المشكلة؟ ابتسم حتى تفتح قلبه للعلم. ده النبي لما جاله صفوان ابن عسال عشان يتعلم رضي الله عنه قال: يا رسول الله جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، إن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. شوف الترحيب بطالب العلم، وشوف حسن الاستقبال لطالب العلم. فليه بتكشر يا معلم؟ ما تبتسم وعرف ان البسمة عبادة. في فصلك الدراسي ابتسم للطلاب، في اي مقام للتعليم ابتسم للطالب عشان تفتح القلب حتى يقبل على التعلم. قال: وما شتمني، ما فيش شتيمة يقف العلم. الآن في مدارس أولادنا في بلادنا في بلاد الإسلام، المعلم بقى بيشتم بالأم وبالأب دلوقتي، يا ابن كذا ويا ابن كذا، تخيل الله عليك، يعني أي تعليم من هذا؟ وأي ثمرة ترجى من مثل هذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. من كده فشلت العملية التعليمية في كثير من بلادنا إلا من رحم ربي وعصى. فالنبي كان خير معلم عليه الصلاة والسلام. طب ننظر له كزوج، تجد الكمال البشري في النبي كزوج، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، وكان في مهنة أهلي، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. كأب نعم الأب هو عليه الصلاة وأزكى التسليم، الرحمة والرفق والعطاء والحنان لبناته وأولاده، لدرجة أن ولد إبراهيم لما مات ظرفت عين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دموع رحمة. ولما قيل له في ذلك قال ابن عوف يا رسول الله يعني تبكي وقد نهيتنا، قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء، فالقلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. أب كجد الكمال البشري فيه عليه الصلاة، يشم الحسن والحسين، يقبلهما، يقطع خطبة الجمعة عندما رأهما يتكفئان بين المصلين وينزل فيحملهما، يصلي إماما ويحمل أمامة بنت زينب على يديه، فإن ركع وضعها، فإن قام رفع حملها، فإن سجد وضعها، يصلي يوما فيطيل في السجود، يقول راوي الحديث حتى أني ظننت أنه قبض في السجدة، فرفعت رأسي لأرى، فرأيت الحسن على ظهر النبي، فرجعت إلى سجدتي، فلما فرغ النبي قال إن ابني هذا صعد على ظهري وأنا أصلي، فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. إيه الكمال ده يا إخوة؟ هذا هو النبي عليه الصلاة، كمال بشري. طيب ننظر له في مقام معاملته للأعداء، والله كان رحمة والكمال البشري تجسد فيه، يأمر بتقوى الله لأمرائه وقواده، ويأمرهم بالعدل وعدم الظلم وعدم الجور، ويأمرهم ألا يقطعوا شجرا ولا يقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا يمثلوا. الله أكبر، إيه ده؟ هو ده النبي يا إخوة، حتى مع الأعداء فيه كمال. فهذه الشخصية الفذة عليه الصلاة وأزكى التسليم لابد أن تهاب وأن تعظم، لدرجة أن أصحابه رضي الله عنهم كان لا يجرؤ أحد منهم أن يدقق النظر في وجه النبي هيبة من رسول الله، ما يقدرش ينظر لوجه النبي ويدقق في تفاصيل جماله. أحد الأعراب يوما تجرع على هذا الأمر وأراد أن يدقق النظر في وجه النبي، يريد أن يرى جمال النبي، فارتعدت فرائسه، فقال له النبي يا عربي هون عليك، أنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة. شوف التواضع، خافش، ربنا أعطاك الجمال كله لكن أحاطه بالهيبة والوقار عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن إن رمت النظر إلى أي جانب منه رأيت الكمال البشري في النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا إخوة الحجر كان يسلم عليه، شوف الانسجام العجيب، يقول إني أعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي، قال السلام عليك يا رسول الله. حجر وجذع يحن لفراقه ويبكي، وطعام يسبح في يده، والحصى يسبح في يده، وينبع الماء من بين يديه. إيه الجمال ده؟ أيوة، نبي أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلابد أن نعرف قدر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن المعرفة تدعو للحب، والحب يدعو للاتباع، والاتباع سيقودك إلى النصرة والدفاع وتعظيم منهجه عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه الشخصية الفذة حقا كيف يجرؤ متجرئ على إذائها؟ صعب قوي، لها وقار وهيبة. إذن لن يتجرأ إلا سفيه جهول. فالنبي كان في منعه من الله عز وجل، وقيد له من الخلق من يدافعون عنه، فكان عنده خطان للدفاع، خط للدفاع الداخلي في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله، تهون عليه عقبات الدعوة، تبشره، تنفق من مالها لخدمة الدين. لذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما غارت منها عائشة، وعائشة لم ترها، وقالت لقد أبدلك الله خيرا منها. قال لا والله ما أبدلنا الله خيرا منها أبدا، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وستني بمالها إذ حرمني الناس، رزقني الله منها الولد دون نساء، فوالله ما أبدلني الله بها خيرا أبدا. تقول عائشة بعدها ما تكلمت عن خديجة قط، ما أقدرش أتكلم، خلاص بقى الباب ده منفعش تكلم فيه عائشة، إنها أمنا خديجة، حب نساء النبي إلى قلب النبي، بدليل أنه لم يتزوج عليها في حياتها أبدا. معظم زيجات النبي بعد وفاة خديجة، النبي تزوجها عنده 25 سنة، ماتت في العام العاشر من البعثة النبوية، يعني بعد 25 سنة زواج من النبي، النبي بعث على سن 40، خلاص 40 يعني بقاله 15 سنة متزوج خديجة، هي عاشت كمان 10 في مكة بعد البعثة، يبقى النبي عاش معاها 25 سنة ما تزوج عليه. إن كده بنقول دايما زوج النبي ولم يتزوج إلا خديجة، يعني إيه؟ يعني كل زيجات النبي كانت بأمر من الله تعالى، إنما هو لم يتزوج باختياره إلا من؟ خديجة رضي الله عنه. بقية نساء النبي كانت تحكمة، ينزل جبريل بصورة عائشة في كفه، هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة سمعا وطاعة، وهكذا زينب بنت جح فلما قضى منها زيد زوجناكها، وهكذا معظم زيجات النبي بأمر السماء إلا خديجة تزوجها باختياره عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكانت خط الدفاع الداخلي عن النبي، وهكذا تكون الزوجة تخفف عن زوجها، تهيئ له الفراش، تهيئ له البيت، وهكذا الزوجة الصالحة، فالصالحات حافظات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالكمال البشري يا إخوة تجسد في نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعندنا خديجة خط دفاع داخلي، يبقى خط دفاع في الخارج له عمه أبو طالب، وده من رجالات مكة المعدودين، وعلى فكرة خدمته للدعوة لم تذهب هباء أبدا، رغم أنه مات على الكفر والشرك. يقول العباس بعد موت أبي طالب للنبي محمد عمك ماذا صنعت له؟ قال سألت فيه ربي، فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرة من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي، يعني هو أخف أهل النار عذابا لأنه خدم الدعوة، لكن لا يخرج منها، لأنه كما تعلمون الله حرم الجنة على الكافرين. لما مات أبو طالب على الشرك والنبي يقول له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، قال هو على دين الآباء، مات على الشرك. حزن النبي، نزل القرآن يواسي النبي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، دي حكمة ربنا بقى خلاص. لكن ناله اليسر بسبب خدمة الدعوة، حتى وإن كان مات على الكفر فهو يخفف عنه العذاب تكريما لخدمته للدعوة. تعالوا نشوف بقى الجماعة دول بقى ينتهوا لإيه، مفاوضات الآن يا خلاص، يعني المنزلة دي مش قادرين نقرب منه، لهيبته كشخصية فذة، ولعمه الذي يقف بجواره ما نقدرش، يبقى لابد لنا من مفاوضات. وفد قريش إلى أبي طالب، قال ابن إسحاق مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه. شوف يا أخي، شوف كلام يعني بيستعطفوه، ده احنا زينا زيك، هو اللي خلفك وخلفنا. شوف، يضعون السم في العسل. كحال إبليس، إبليس عندما دخل الأبوين دخل من باب النصيحة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. وهكذا أهل الباطل في كل زمن ومكان يلبسون ثوب الباطل ثوبا من الحق، فيدسون السم بالعسل. تسمع الكلام ما شاء الله، إذا جماعة التنويريون دول زعموا إحنا هدفنا تنقية التراث، وهم عايزين يهدموا إيه؟ التراث، ويهدموا الإسلام. فبيدخلوا من هذه الأبواب بألفاظ لها بريق، ربما يخدع عوام الناس كما فعل إبليس بالأبوين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فالجماعة دول برضو في كلامهم اسمع، قالوا فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. انت راخر مش عاجبك اللي هو بيعمله، انه بيعيب الآلهة بتاعتنا. طيب فنكفيكه، سيبنا احنا واحنا نرفع عنك الحرج ده. طيب فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه صلى الله عليه وسلم. ولكن لم تصبر قريش طويلا حين رأته صلى الله عليه وسلم ماضيا في عمله ودعوته إلى الله. ودي سمة الداعية إخوة، إنه لا يلتفت، المعوقات كثيرة والعقبات أكثر، إذا التفت تعطلت. كما قال ابن القيم في بيان معنى دقيق، كان يقارن بين الغزال والأسد، يقول لا شك أن الغزال أكثر سرعة من الأسد، لكن العجب أنها تقع دائما فريسة للأسد. فلماذا رغم أنها أسرع؟ قال لأنها كثيرة الالتفات، فإذا التفتت رأت قوة الأسد المتابع لها فخارت قواها فسقطت فريسة. هكذا كل من يلتفت يا إخو، ما تلتفت، امضي ولا تلتفت، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ماضيا في عمله ودعوته إلى الله، بل أكثرت ذكره وتذامرت فيه حتى قررت مراجعة أبي طالب بأسلوب أغلظ وأقسى من السابق. يعني كلامنا المرة الماضية كان هادئ ما نفعش، طيب نغلظ بقى في القول ونهدد. قريش يهددون أبا طالب، وجاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا، طلبنا منك تخليه بطل الدعوة، ما عملتش، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله إياك في ذلك، هنقتلكم خلاص بقى حتى يهلك أحد الفريقين. بدأوا تهديده بقى. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك. يعني حاول بقى تبطل دعوة عشان حياتي وحياتك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله، خلاص ظن كده أن عمه خلاص إيه هيتخلى عن الدفاع عنه، وأنه ضعف عن نصرته. إذن يترك بقى الدعوة صح؟ تعالوا نشوف. فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. طبعا هذا الحديث في سنده مقال ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيف. وقال أيضا الشيخ رحمه الله وله طريق حسن بلفظ ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، يعني في طريق أخرى للحديث ده حسنة النبي قال فيها نصا ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس، يعني لو جبتوا لي حتى شعلة من الشمس لن أترك. فيقول أن هذا الطريق حسن، يعني المعنى صحيح فيما يسمى بالحديث الضعيف، صحيح المعنى، صحيح المعنى، يقول لك ضعيف سندا والمعنى إيش؟ صحيح. وهذا الحديث من هذا النوع، سند ضعيف لكن معناه صحيح. ثم استعبر وبكى وقام، فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، مش ممكن أتخلى عنك أبدا. الله تعالى ألقى حب النبي في قلب عمه، كان يقدم حب محمد حتى على حب الولد، وده من حماية الله للدعوة وللنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب سبحانه جل جلاله. وأنشد يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. فصاحت العرب والله لن يصل إليك بجمعهم، يعني مهما جمعوا الجموع لا يمكن أن يصل إليك منهم ضر أو أذى ما دمت حيا، حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك، افعل ما شئت في الدعوة وارفع صوتك، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. قرة العين يعني السعادة، بتطلق على المرء عندما تكون عينه في سوادها أشد سوادا وفي بياضها أشد بياضا، دليل على السعادة والفرحة، يعني افعل ما شئت فأنا بجوارك. وذلك في أبيات قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى، ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في عمله، عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك، فذهبوا إليه بعمار بن الوليد ابن المغيرة. طبعا عمار أخو خالد بن الوليد، أبو الوليد بن المغيرة. عمار ده كان يعني من أحب أبناء الوليد لقلبه، وقالوا له يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، ده أجمل شاب عندنا في قريش كلها، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، خذه كأنه ابنك بس ادينا محمد. الله أكبر. وأسلم إلينا ابن أخيك حتى هذا الذي خالف دينك ودين أبائك وفرق جماعة قومك وسفى أحلامهم، فنقتله، هنريحك ونقتله، فإنما هو رجل برجل. فقال والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أخذوه لكم، تدون ابنكم عشان أكله وأشربه وأكبره، وأعطيكم ابني تقتلونه؟ ما هذه العقول العفنة؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجاهدوا على التخلص مما تكره، ف فما أراك تريد إلا أن تقبل منهم شيئا. فقال والله ما أنصفتموني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك. ولما فشلت قريش في هذه المفاوضات ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه عن الدعوة إلى الله، قررت أن يختار سبيلا قد حاولت تجنبه والابتعاد منه مخافة مغبته وما يقول إليه، وهو سبيل الاعتداء على ذات رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ده بقى اللي هنشوفه إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر بقاء. وكان لنا لقاء هنشوف اعتداءات على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل ما ورد لنا من أسئلة عبر البث ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. في عندك أسئلة؟ سؤال واحد ارسله. بيقول ايه؟ ارسلته. طيب بيسأل اخونا محمود صلاح حكم غرامة التأخير على تأخير اقساط شقق بالاتفاق بين الطرفين في عقد الشقة، غرامة التأخير عن الموعد ربا محرم، هذا شرط فاسد باطل لا يجوز حتى الاتفاق عليه. لماذا؟ لأن البيع بالتقسيط حتى وإن طالت المدة بعد الاتفاق لا يجيز أبدا زيادة الغرامات، فهذا كله من الربا المحرم، فهذا الشرط شرط باطل. طيب نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.